الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان المدخل للقضاء الإداري. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو القضاء الإداري؟ وما علاقته بقضاء المظالم في الإسلام؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. التعريف بمبدأ الشرعية. 2. تأصيل المبدأ في المصادر الأساسية. 3. مبدأ الشرعية في التطبيق العملي والفقهي. 4. مبدأ الشرعية في الفقه الإسلامي القديم والحديث. 5. التعريف بمبدأ الشرعية في النظام الحديث. 6. مصادر الشرعية. 7. مبدأ الشرعية في القانون اليمني الحديث. سنتناول المحور الأول. المحور الأول: التعريف بمبدأ الشرعية الإسلامية. هناك اختلاف في تسميات هذا المبدأ من نظام لآخر، ففي النظام الإنجليزي يسمى مبدأ سيادة القانون، وفي فرنسا يسمى مبدأ المشروعية، وفي الاتحاد السوفيتي السابق يسمى المشروعية الاشتراكية، ويطلق بعض الفقهاء على هذا المبدأ اسم المشروعية الإسلامية العليا. نستعرضه في بندين التاليين: مضمون الشرعية الإسلامية. أولا، يتبادر إلينا سؤال: كيف بدأ القانون الإسلامي؟ القانون الإسلامي وجد قبل تكوين الدولة الإسلامية، أي أن الدولة تحت القانون وليست فوقه، والقانون الوضعي وجد بعد وجود الدولة وهي بذلك فوق القانون، فلا تتقيد الدولة بطاعة القاعدة القانونية. أما الدولة الإسلامية فمنذ نشأتها في المدينة المنورة، والارتباط قائم بين تصرف ولاتها وبين التشريع، فلا ينفك الأمر بينهما، فلا شرعية لتصرف الإدارة إذا خالفت الشرع، بل أنه في عهد ما قبل نشأة الدولة الإسلامية الفترة المكية، والقرآن يؤسس الشرعية عقيدة يؤمن بها المسلمون. الشرعية في الإسلام هي المبدأ الذي يرتكز عليه النظام الإسلامي بأكمله، وبدونها لا وجود للنظام الإسلامي، ولا تكون الدولة الإسلامية دولة شرعية إلا بخضوعها لشرع الله. والغرض من تحكيم شرع الله هو حماية الأفراد من ظلم الإدارة وأصحاب النفوذ، وتحقيق العدل والمساواة والمثل العليا، بغض النظر عن مصدر القاعدة التي تنظم هذه المثل، فيجب أن لا تخالف الشرع. ولهذا أوجد الفقهاء قواعد فقهية مثل: شرع من قبلنا شرع لنا، الأصل في الأشياء الإباحة، المصالح المرسلة، ومن ثم يجوز للإدارة أن تشرع لوائح وقرارات بما لا يخالف التشريع، لأن الثابت في الفقه الإسلامي أن سلطة التشريع تبدأ ابتداء لأولي الأمر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإدارة تتمثل بأولي الأمر، تجب لها الطاعة ولكنها مقترنة بطاعة الله والرسول، ولها أن تأمر بما سكت عنه الشرع، ونكون أمام قرار اجتهادي ملزم لمن تشملهم ولايته. وقد صدرت تشريعات عن طريق اجتهاد الفقهاء المجتهدين، واعترت من مصادر الشريعة الإسلامية نذكرها لاحقا. والمقصود بولاة الأمور الذين يجب عليهم أن يخضعوا للمبدأ جميع الولاة دون استثناء بمن فيهم الخليفة، لأنه لا يوجد في الفقه الإسلامي. فهنا يأتينا سؤال، لماذا التشريع الإسلامي لم يعترف بنظرية أعمال السيادة؟ وفي هذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه موضحا هذا المبدأ في بيانه السياسي بعد توليته بثلاثة أيام: يا أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. والمقصود بأحكام الشرع التي يجب على ولي الأمر الاحترامها الأحكام القطعية المستندة إلى نصوصنا الكتاب والسنة والإجماع، أما الأحكام الاجتهادية فهي غير ملزمة لولي الأمر إن اجتهد بما يخالفها، إذ القاعدة في الفقه أن المجتهد لا يصح له أن يقلد غيره فيما لا يراه هو، ولكن اجتهاد ولي الأمر ملزم لمن تشملهم ولايته أثناء هذه الولاية. ثانيا، مكونات الشرعية. مما تتكون الشرعية؟ تتكون الشرعية من مجموعة مبادئ أهمها أولا مبدأ إن الحكم إلا لله، وهذه التسمية لها أسباب كثيرة، منها: واحد، للمبدأ تمييز اكتسبه من الشريعة الإسلامية ذاتها، فالشرع في النظام الإسلامي شامل لجميع نواحي الحياة، يتحكم في كل المجالات الجماعية والفردية، الحكام والمحكومين، في النشاط العام والنشاط الخاص، في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، وأي نشاط يعكس علاقة قانونية. 2، القانون الإسلامي لا يكتسب قوته من حيث الصالح العام فحسب، وإنما من حيث الاعتقاد بأنه من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الاعتقاد هو الذي يجعل من الالتزام بالقاعدة القانونية التي يتضمنها أمرا مقبولا، وهذا ما يعني احترام مبدأ إن الحكم إلا لله. 3، إذا كان الفقه القانوني ما يسمى بالشرعية العليا في النظام الإسلامي، تندمج هذه الشرعية العليا مع الشرعية القانونية، أي احترام القانون، إلا أنه لا يمكن الفصل بين شرعية عليا وشرعية أخرى في النظام الإسلامي. ولهذا نختلف مع من يطلق على الشرعية الإسلامية شرعية عليا، لأن ذلك يعني تعدد الشرعيات في النظام الإسلامي غير الشرعية العليا، ولهذا لا نسلم به. فالشرعية القانونية يجب أن توافق الفكرة الإسلامية عموما، والقانون الإسلامي يخضع للإسلام الذي يسير الحياة بجوانبها المتعددة، إذ لا يوجد إلا شريعة واحدة هي الشريعة الإسلامية أو مبدأ إن الحكم إلا لله. 4، إن الحياة في المفهوم الإسلامي مزرعة للآخرة، والعمل فيها الزرع، والثمرة تحصد في الآخرة. الالتزام بالشرع يكون نابعا من الضمير، والحافز له أثر، ومن هنا تظهر أهمية المبدأ أكثر وضوحا منها في مبدأ الشرعية في الفقه الحديث. فمن يخالف قاعدة قانونية وضعية فجزاؤه محدد في حالة معرفة المخالفة، فالقرار الإداري المعيب مثلا يمكن أن يلغى قضاء إذا اتضح العيب، أما في حالة عدم وضوح المخالفة أو العيب فالعمل والقرار المعيب لا يلحقه أي جزاء، بينما في النظام الإسلامي فإن أي عمل مخالف أو قرار إداري معيب يجعل صاحبه يسأل عنه في الآخرة، وهذا الاعتقاد يجعل الشرعية محصنة. 5، تختلف الشرعية في الإسلام عنها في النظام الحديث في استقرارها وارتكازها على مبادئ ثابتة ونصوص لا تتبدل أو تتغير، ومراعاتها لأحوال التطور في الزمان والمكان، وهذا الاستقرار غير متوفر في الشرعيات الأخرى. 6، الفرق بين الشرعية الإسلامية التي تعني الخضوع لقواعد العدالة في هي منسجمة وموافقة لقواعد الشريعة، لأن الله لم يحرم إلا ما فيه ضرر للناس، ولم يكن إلا بما فيه مصلحة، فالله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بينما الشرعيات الأخرى تعني المحافظة على النظام المذهبي ولو أدى إلى إخلال بمبدأ العدالة والمصادرة للحريات الفردية والملكيات الخاصة مشروعة للحفاظ على المجموعة إلى آخر. 7. الآية إن الحكم إلا لله أوضحت المبدأ، ونحن بهذه التسمية نتبرك بالقرآن الكريم الذي هو مصدر الشرعية الإسلامية، وتتمشى مع الركن الأول للإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لأن القانون الإسلامي مرتبط بالعقيدة. ثانيا مبدأ الشورى، حكم الشعب أو الأمة لنفسه إلى جانب حكم الله الذي يقتضي مبدأ أن الحكم إلا لله، وتشكل بالمبدأين الشرعية الإسلامية، ولكن بمفهوم الأولوية، الحكم أولا لله ثم للشعب، وليس بمفهوم المشاركة كما يتبادر إلى الذهن. وبهذا يختلف حكم مبدأ الشورى عن مبدأ الديمقراطية الذي يعني حكم الشعب لنفسه بداية. ثالثا مبدأ التدرج القانوني، الشرعية في مفهومها الواسع كما ذكرنا سابقا، وعلى هذا الأساس فكل قاعدة شرعية أو قانونية أو فقهية نشأت في البناء القانوني للدولة الإسلامية تتشكل الشرعية الإسلامية، وتندرج هذه القواعد فيما بينها في الآتي: المرتبة الأولى نصوص الشريعة الإسلامية، وتدرج فيما بينها بحسب المعايير التي وضعها الفقه الإسلامي، القرآن، السنة، الإجماع. المرتبة الثانية نصوص القانون الوضعي للدولة الإسلامية بمختلف أنواعها، وهي القواعد العليا المتمثلة بالميثاق والدستور والتشريع القانوني العادي المتمثلة في القانون واللائحة، وكذلك القرارات الإدارية، أن يكون التشريع في يد مجتهدين كبار يضعون القواعد القانونية من المصادر الأصلية بدراستهم وفهمهم أو تطبيق الرقابة السابقة على أسلمة القوانين، سواء كانت هذه الرقابة السابقة بإنشاء هيئة من العلماء الشرعيين لتقرير الأحكام الشرعية، أو كانت رقابة لاحقة بالنص على وجوب أن يمتنع القضاء عن تطبيق النصوص القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية والحكم بعدم شرعيتها عن طريق محكمة خاصة. المحور الثاني تأصيل الشرعية الإسلامية في المصادر الأساسية، لكي تكون الشرعية الإسلامية يجب أن يكون مصدرها شرعيا، أي مستمد من الكتاب والسنة، نستعرضهما في البندين التاليين: 1. تأصيل مبدأ الشرعية الإسلامية في القرآن، والمبدأ أن الحكم إلا لله في القرآن الكريم كما جاءت صوره في مبادئ عامة نستعرضها في نقطتين: أولا النصوص الصريحة، أسس القرآن الكريم الشرعية كعقيدة يؤمن بها المسلمون قبل نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فقد ذكرت النصوص القرآنية المكية المبدأ صراحة في الآيات: إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وهو أول الأنبياء للشريعة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، والآيات كثيرة في هذا. باء نصوص قرآنية تقرر مبادئ تتضمن الشرعية. يتبادر إلينا هنا سؤال: متى ترد قواعد القانون العام؟ الإجابة على ذلك: قواعد القانون العام لم ترد غالبا في القرآن والسنة إلا فيما يتعلق بمبادئ عامة، هي: 1. مبدأ المساواة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 2. الأحكام القانونية في الحدود والقصاص جاءت نصوصا عامة ليس فيها استثناء لحاكم أو محكوم، قال تعالى: والسارقة والسارقة والزانية والزاني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثلاثة، مبدأ المساواة أمام القضاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشواهد التي تدل على هذه المبادئ من القرآن كثيرة. أربعة، ومبدأ مفاده أن طاعة ولاية الأمر من طاعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالنص يقرر وجوب طاعة ولاة الأمور على أن هذه الطاعة كما سنبين فيما بعد ليست مطلقة، وإنما مقيدة بمدى إلزام ولاة الأمور بالشريعة. فختام النص يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اثنين، تأصيل مبدأ الشريعة في السنة. هناك نصوص السنة الصريحة ثم النصوص المتعلقة بالمبادئ التي يستفاد منها مبدأ الشرعية، نتناولها تباعا. أولا، النصوص الصريحة، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على بيان وجوب خضوع ولاة الأمور والمحكومين لأحكام الشرع في كل الأحوال والظروف. يقول صلى الله عليه وسلم: وأسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وأكره ما لم يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. والنصوص كثيرة حتى أن البخاري أفرد لها بابا خاصا بها أسماه باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن في معصية. وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الشرعية في تصرفاته وقراراته، وكان يوصي بموظفيه بذلك، وكان يغضب كل الغضب إذا رأى من ولاة الأمر أي تصرف مخالف للشرعية ويعتبره باطلا ليس له أثر قانوني، لأن وجوب طاعة ولاة الأمر مستبدة من خضوعهم للشرع واتباعهم لأوامره ونواهيه. ألف، مبدأ عدم طاعة في المعصية. ويجسد هذا المبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على المرء المسلم الصنع والطاعة فيما أحب. وهذا يعني أن الشرعية فوق ولاة الأمر، إذا كانت النصوص الصريحة في الكتاب والسنة تقضي بوجوب خضوع المحكومين لقرارات ولاة الأمر، فإن ذلك الخضوع مقرون بخضوع ولاة الأمر بدورهم لأحكام الشرع. فإذا صدر ولي الأمر قرارا يلزم الأفراد في معصية فإنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن تنفيذ هذا القرار، وإلا كانوا عصاة للشرع. وفي هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أن جنود أطاعوا قائدهم بأن ألقوا بأنفسهم إلى النار أوقدوها بحسب أمره كانوا من أصحاب النار ولما خرجوا منها. ب، فنص الحديث على أن الناس سواسية كأسنان المش، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. فالناس جميعا أمام الشرع سواء، حكاما ومحكومين، أن يخضع لأحكام الشرع وأن يمتثل لأوامره ونواهيه. ولقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة أمام القانون عمليا في حادثة سوادة بن قيس. وقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس أثناء مرضه أن يطالبوه بما لهم من حق إن كان، فقاله سوادة بن قيس: يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك وبيدك قضيب فرفعته وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني. فأمره الرسول أن يقتص منه، فقال: أكشف عن بطنك يا رسول الله. فكشف عن بطنه فقال: سوادة، أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتقتص أم تعفو؟ فقال سوادة: بل أعفو. فقال الرسول: اللهم أعفي عن سوادة بن قيس كما عفى عن نبيك محمد. جيم، أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية. بدأ بعمه العباس فأبطل ما كان له في ذمة الناس من ربا، فقال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب. وعندما أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من الدماء في العهد الجاهلي بدأ بدم ابن عمه. وبهذا كانت للشريعة الإسلامية مكانتها وقدسيتها، لأن مكانة القانون تظل محفوظة إذا كانت موضع احترام من الجميع حكاما ومحكومين. ولو سمح الإسلام لأحدا بالخروج عن الشرعية أو أن يجعل نفسه فوق أحكام القانون لكان نقص القانون فخرا، ويترتب على ذلك ضياء النظام وسقوطه. المحور الثالث، مبدأ الشرعية في التطبيق العملي والفقهي. يتبادل إلينا سؤال، أين تطبيقات النظام الإسلامي للمبدأ؟ نماذج لتطبيق النظام الإسلامي للمبدأ أطلق على العصر الذي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين قد ساروا على منهج الرسول في نظام الحكم، ومن تطبيقاتهم بمبدأ الحكم إلا لله، وكانوا قدوة في تطبيق القانون على أنفسهم قبل غيرهم، فلم يضعوا أنفسهم فوق القانون أو يجعلوا من ذواتهم سلطة تعلوه، إنما كانوا في عين القانون متساوين برعاياهم. وفصل ذلك تباعا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقد تجلى مبدأ الشرعية على أساس اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليخليف الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وقد تولى الخلافة بعد أن رشحه أهل الحل والعقد في اجتماع السقيفة، ثم بايعه عامة المسلمين وبالبيعة اكتسب الشرعية. اثنين، عمر بن الخطاب، لقد طبق مبدأ الشرعية إلى أبعد مما وصلت إليه كثير من الدول التي تفاخر بنظمها السياسية والإدارية، والفرق ما أخذ به عمر وما تأخذ به الدولة العصرية يكمن في الصيغة لا في الجوهر، وكانت فلسفته في تطبيق الشريعة أن القانون فوق الجميع حكاما ومحكومين، وأن الحكام ملزمون بتطبيق القانون قبل الأفراد، وليس هذا فحسب، بل اعتبر نفسه مسؤولا عن أي مخالفة يقوم بها موظفوه بقوله: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قد قضيت ما علي؟ قالوا نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وتطبيقه لأحكام الشرع نابع من مفهوم الإسلام التطبيق العام، ومنها الخلافة لأنها أمانة ومسؤولية وليست شرفا ومكسبا. ورفض أن يرشح ابنه عبد الله مع ثقته في فضله للخلافة من بعده حينما أشار عليه بعض مستشاريه، فرد عليه قائلا: لا إرب لنا في أموركم، وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصابني منه، وإن كان شرا فقد صرف عنا، فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد يسأل عن أمة محمد. أما لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافا لا وزرا ولا إيرا إني لسعيد. ثلاثة، عثمان بن عفان، لقد كان كغيره من الصحابة حريصا على تحكيم الشرع، وحينما تولى كتب أول كتاب لأمرائه فقال: قد وضح لكم عمر ما لم يغب عنا بل على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل به غيركم. وهذا يدل على أنه أراد أن ينهي الحكم نهج سلفه. أربعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توجد في الآثار المنسوبة إليه وتصرفاته أثناء خلافته المملوءة بالحوادث الجسام ما تجعلنا أمام حكومة قانونية، فقد كان يطبق أحكام الشريعة بتشدد سبب له كثيرا من المتاعب، وقال في خطبة له: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وزبقتكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأنتهي قبلكم عنها. وقد طبق مبدأ المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام القضاء، فالاعتراف بسلطة القضاء على رئيس الدولة يعتبر سموا في تطبيق الشريعة، ويعتبر أول من جلس بانتظام للمظالم. مبدأ الشرعية في النظام الإسلامي نستعرضه في البندين التاليين. موقف الفقه الإسلامي القديم، تناول الفقه الإسلام في هذا المبدأ فأقر بالإجماع أن الحاكم يجب أن يخضع للتشريع، وإن مخالفته لهذا الشرع هو ما يعبر عنه بالفسق، وقد تكون سببا لعزله. يقول الماوردي: إذا قام الإمام بما ذكرنا من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما له عليه، ويجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله، والذي يتغير حاله فيتخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته، والثاني نقص في بدنه. فأما الجرح الذي في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما تابع فيه الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة، فأما الأول منهما متعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع انعقاد الإمامة ومن استدامتها. وقال بعض الفقهاء إن الإمام ينعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاض وأجير. ب، مبدأ الشرعية الإسلامية في الفقه الحديث، تناولنا على اختلاف في ذلك نستعرضه في ثلاث اتجاهات. الأول، درس هذا الفريق مبدأ الشرعية في الإسلام باعتباره فكرة مثالية مفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي، وقامت بعض هذه الدراسات على احتراز ما سبق بأن الأوضاع القانونية في البلدان الإسلامية بعيدة عن أسس الشريعة الإسلامية، مما جعل هذه الدراسة تنصب على مصادر الشريعة الإسلامية دون أن تلتفت إلى الأوضاع القانونية في نماذج من الدول المعاصرة وموقف هذه الدول من الشريعة الإسلامية. وفي هذه الحالة ما يكون الوضع التشريعي مخالفا، كأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا أو المصدر للتشريع، فإنه من اللازم دراسة ذلك الوضع ضمن كيان النظام القانوني الإسلامي ككل. الفريق الثاني، وهذا الفريق يعتبر الإسلام قدم إضافة جديدة للتراث الفكري في مجال مبدأ الشرعية التي أسهمت في دعمه وتأكيده، ولكن ذلك التراث الفكري في رأي الفقه قد تراجع في العصور الوسطى حين اختلطت السلطة بحق الملكية العقارية للأرض، لكنه عاد مع دراسة القانون الطبيعي في بداية القرن الثامن عشر في إطار مقدمات الفكر الديمقراطي الحديث. وأوضح أن هذا الاتجاه حين تطرق لمبدأ الشرعية في الإسلام تطرق له الباحث الغريب عن الفكر القانوني الإسلامي، ومن منطلق دراسة أوضاع قانونية في البلدان غير الإسلامية التي تريد أن تستفيد فقط من إسهامات الإسلام بما لا يتعارض مع مبادئها وتقاليدها. الاتجاه الثالث، وهذا يمثل رأي مؤلف الكتاب ونحن نميل إليه وما أطلق عليه مبدأ إن الحكم إلا لله، وأكمل بمبدأ الشورى، يعني اندماج الشرعية الوضعية بالشرعية، ولهذا يتوسع مفهوم الشرعية الإسلامية مستوعبا القواعد التي يصلها أولو الأمر، حيث تكون هذه القواعد ملزمة دينا ودنيا، لأن القواعد الشرعية الإسلامية القطعية ستكون في أعلى السلم القانوني، وبهذا تكتسب للسمو الشكلي، وتأتي بعدها بقية القواعد حسب الترتيب المعروف دستوريا. إلا أن القانون المعاصر أولى بالتقديم للأسباب التالية: 1. قيامها على المصلحة الآنية، والمصلحة الآنية مقدمة على المصلحة السابقة. 2. أنها صادرة من أولي الأمر، واجتهاد أولي الأمر مقدم على غيره. 3. إنها اجتهاد أحياء، واجتهاد الأحياء أولى من اجتهاد الأموات. المحور الخامس، مبدأ الشرعية في النظام الحديث. أصبح مبدأ الشرعية أحدث الضمانات الأساسية للأفراد وطابعا مميزا للدولة الحديثة، والمقصود بمبدأ الشرعية وخضوع تصرفات الإدارة لأحكام القانون. المحور السادس، مصادر المشروعية. تختلف نظرة فقهاء القانون الوضعي حول مفهوم مصادر المشروعية، نستعرضها في اتجاهين. الاتجاه الأول، الاتجاه الموسع، يرى هذا الاتجاه أن فكرة المشروعية تتكون من القوانين واللوائح ومن القواعد القضائية، وخصوصا من المبادئ العامة للقانون، وينظر في هذا الخصوص إلى تعبير التشريع بمعناه الأوسع وهو القانون بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وأيا كان مصدرها، مع مراعاة التدرج في قوتها. 2. الاتجاه الضيق، ذهب كل من الفقهاء إلى أن القواعد القانونية في التشريع بمعناه الشكلي هي التي تكون مصدر الشرعية، أما اللوائح فإن الإدارة تستطيع أن تغيرها، وهاجم التوسع في مفهوم الشرعية لأنه ينطوي على عيب جسيم مزدوج ينشأ من تجاهل المعنيين الأصل التاريخي لمصطلح الشرعية. والاتجاه الأول أصبح من الشذوذ بحيث لا يحتاج إلى تأييد، مما يجعل الاتجاه الثاني في حكم الشذوذ والذي لا يؤبه له، خصوصا أن القضاء في فرنسا ومصر يأخذ بالتوسع في معنى القانون. وعلى ذلك فإن مصادر الشرعية في القانون الوضعي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المصادر المكتوبة، وتضم الدستور القانون العادي ثم اللوائح، ويدخل في تلك المصادر عند بعضهم العقود الإدارية والقرارات الفردية. القسم الثاني المصادر غير المكتوبة، وتضم العرف والمبادئ العامة التي ترد في الفقه القانوني حينما يعرض للقانون والأحكام القضائية بالبحث والتعليق، وكذلك المبادئ العامة التي ترد في أحكام القضاء. أما في اليمن وهي بلد صاحب الرأي ففيها هذا المثال ذاته، حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر القانون كلها بما فيها القواعد المكتوبة، فتكون أدلتها مصادر لهذه القواعد. المحور السابع، الشرعية في القانون اليمني الحديث. تمر الشرعية في القانون اليمني الحديث بمنعطفات عديدة متأثرة بالنظم والأخرى سياسيا واجتماعيا ودينيا. نستعرضها في ثلاثة بنود. أولا الفترة الانتقالية عام 1962 إلى 1970، كان لقيام ثورة 26 سبتمبر 1962 أثره في تطوير مبدأ الشرعية في اليمن، وقد اتخذ النظام الجمهوري ودخلت مرحلة جديدة في البناء التشريعي، لكنها مرت بفترة انتقالية عقب الثورة، فتحت أثناءها الأبواب للحريات الفكرية والسياسية، فهبت عليها أثناء هذه الفترة ومعظم النظريات السائدة في العالم، فأصبحت على حد تعبير أحد قادة تلك المرحلة السياسيين سوق للشعارات، وبصورة رئيسية وجدت على الساحة اليمنية أنذاك ثلاث مراحل مذهبية تتجاذب الشرعية. هي أولا المذهبية الإسلامية. ظلت كثير من الأوضاع القانونية متأثرة بالشريعة الإسلامية، فقد كان القضاء قضاء شرعيا إسلاميا، وقد كان القاضي اليمني يضع أحكامه مستردا إلى الشريعة الإسلامية من خلال المصادر التقليدية متجاوزا القواعد القانونية المكتوبة. اثنين المذهبية الاشتراكية. ثلاثة المذهبية الليبرالية. اثنين في ظل دستور 1970 ظلت المرحلة الانتقالية السابقة ذكرها ردحا من الزمن، حتى جاء دستور 1970 ليعلن أن اليمن دولة عربية إسلامية، وأن الحكم فيها جمهوري وشوروي، وأن الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا. ثم صدر الميثاق الوطني عبر لجنة الحوار الوطني المعبر عن الاتيادة الفكرية الموجودة على الساحة السياسية في ذلك الوقت، ليعبر عن فكر التنظيم الموحد الحكم آنذاك، محددا الطابع المذهبي الذي يجب أن يسير عليه النظام ويكون بمثابة المشروعية العليا للبلاد. وقد رفض هذا الفكر طرحه أي نظرية للحكم أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع تتناقض مع العقيدة الإسلامية، وإذا كانت هناك أي إله أو أفكار فلا يجب أن تخرج عن الإطار الإسلامي، فالاجتهاد في هذا الإطار قاعدة من قواعد الإسلام، وبهذا يؤسس الشرعية في اليمن على الإسلام ويفرد لها الأساس بابا كاملا. فيه هو الباب الأول تحت اسم الإسلام عقيدة وشريعة، وأوضح فيه صلاحية الإسلام للحكم في كل زمان ومكان، ذلك أن النظرية الإسلامية للكون والإنسان تتميز بالشمول لكل جانب من جوانب الحياة المادية والروحية، ومن خصائص ثبات قواعده وأصوله ومرونة فروعه ووسائله وأساليبه. ولهذا فقد ارتضى الشعب اليمني الإسلام شريعة ومنهاج حياة، ومن ثم فإن معالجة الميثاق قضايا الحياة معالجة إسلامية يعتبر السبيل الوحيد للتعبير عن ضمير الشعب وإرادته. وفي إطار المفاهيم العظيمة للإسلام نستطيع أن نتعامل مع التقدم الفكري والعلمي أخذا وعطاء دون أن تكون نهبا للأفكار أو النظريات المتصارعة الفردية والجماعية. ثلاثة بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة، حرصت البرامج التي تقدمت بها الأحزاب في الانتخابات وكذلك المواثيق السياسية والقانونية على أن الإسلام هو الأساس الوحيد للمشروعية في ظل دولة الوحدة اليمنية، ولا يعني ذلك أن هذه الأوراق هي التي فرضت الإسلام على المجتمع كما هو الحال في بعض الثورات والتحولات التي أتت بأسس جديدة للشريعة وفرضتها على مجتمعاتها، وإنما كان دور البرامج والأهداف في اليمن يقتصر على بلورة الفكر، وبمعنى آخر تقنينها، لأن الإسلام بالنسبة للشعب اليمني كان ولا يزال أساس تكوينه الفكري والروحي، فهو مستقر في ضمير الجماعة ومتأصل في كل أموره وعاداتها وتقاليدها، وقد توارثته من أزمنة بعيدة، وقد ساعد على بقائه أن اليمن لم تدخل بيد الاستعمار لتعبث بمقوماتها أو تطري عليها أفكار مناهضة للإسلام. ونصل بهذه إلى نتيجة مفادها أن الوضع بعد وضوح النهج الفكري والقانون الذي أبانته الدساتير والمواثيق والبرامج التي اتخذت طابعاً مذهبياً يؤدي إلى اتخاذ مشروعية عليا تعلو النظام كله وتهيمن عليه. ومن أهم هذه النظم التي يجب أن تخضع لهذه المشروعية العليا منها الهيئة القضائية. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد أن انتهينا من هذه الحلقة نلخص هذه الحلقة في الآتي. المحور الأول مبدأ الشرعية في الإسلام، وتتضمن مضمون الشرعية الإسلامية ثم مكونات الشرعية الإسلامية. المحور الثاني تأصيل الشرعية الإسلامية في المصادر الأساسية، ويتكون من تأصيل مبدأ الشرعية الإسلامية في القرآن وتأصيل مبدأ الشرعية في السنة. المحور الثالث مبدأ الشرعية في التطبيق العملي، التطبيق العملي والفقهي وتطبيقاته، وطبقناها في الصحابة رضوان الله عليهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. المحور الرابع مبدأ الشرعية في الفقه الإسلامي، تكلمنا عن موقف الفقه الإسلامي القديم ثم مبدأ الشرعية الإسلامية في الفقه الحديث، ويضمن ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول مثالية ومفهومه واسع. الفريق الثاني يعتبر الإسلام قد قدم إضافة جديدة للتراث الفكري. الفريق أول الاتجاه الثالث اندماج الشرعية الوضعية بمشروعية. المحور الخامس مبدأ الشرعية في النظام الحديث، ومن شروطه أن يكون العمل غير مخالف للقانون. اثنين، أن يكون عمل الإدارة مستردا إلى قاعدة قانونية، فإذا انتفى السند القانوني للعمل فهو غير مشروع. ثلاثة، يقيد الإدارة بأنها لا تقوم إلا بما يكون مجرد تنفيذا وتطبيق قاعدة قانونية. المحور السادس مصادر المشروعية، وهناك اتجاهين موسع ومضيق. الموسع يشمل كل قواعد العدالة وغيره، والضيق وهو إيش؟ مكتوب وغير مكتوب. المحور السابع الشرعية في القانون اليمني الحديث، ويتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفترة الانتقالية من عام 1962 إلى عام 1970، وفي ظل المرحلة الثانية وفي ظل دستور 1970، وبعدها المرحلة الأخيرة وهي بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة. أعزائي الطلاب والطالبات، وفي نهاية هذه الحلقة نطرح عليكم السؤال الآتي. نتكلم عن رقابة المشروعية في النظام الإسلامي، ويمكن الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وشكرا لكم لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.